شاذا.
حلو يا حبيبي،
الذهب المحلق وغيره.
نعم هذا هو الا كما عبد الله تشد له.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلين يا مخمر. حياك الله. هاي الشيخ عندنا صاحب العلاقه.
شايف اللي مو طفيل شو مسامي؟ شو سوال؟
هذا مسين.
تفضل ابو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. طيبك الله. الحمد لله.
بالنسبة للعقيقة. ذبحها وتوزيعها لحم أو إطعامها في وليمة أفضل.
شيخ
مريش. الأفضل الأنفع لك.
الأنفع.
لك للذي يريد أن يذبح. والنفع قسمين. قسم أخروي وقسم دنيوي. فالإنسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران، هذا بيذبح عن المولود أو المولودة وبيوزعها، هذا أخروي. لكن لو فرضنا إنسان آخر صعلوك بتحكيتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح أولاده بهالمناسبة الشرعية. فإذا الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. وضح لك إن شاء الله. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلي بدنا نفهم صاحبنا الطفيلي عن النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا أنا بقول شوف صاحبنا شو مساوي. فهمت علي؟ شو سوى؟
سوى فرد
مش قضية فرد، مد ايده اكل.
نعم.
انت ما بتاكل الا الا خرج.
لا لا والله مو
لا اكيد.
لا لا شيخنا عشان برد معي، فمش حاب يعني هذا.
هذا شو بيعمل؟
كيف النعنع؟ كيف النعنع؟ خلاص انا مش خاطرك ومش خاطر بعض المطبخ.
لا لا انا قصدي
لا لا صدقني النعنع لا.
طبيعتك شوي.
لا.
يعني انت
هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير كلت حوالي 5-6 حبات. والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك.
إيه بس
جلسنا كلهم ومستحوا أنا كن.
بس يمكن 5 حبات اللي أكلته.
6 حبات.
3.
لا 6.
6. طيب من صاحي قطانة. الست حبات اللي أكلته ما أكلته أنت ابتداء شفت الموضوعين لما ديت إلا من بعد.
لا صدقني إنهم مستحين وأنا أنا بلشت وقعدت أقول لهم تفضلوا. هم كانوا مستحيل، هم الجماعة غالبين يعني شوي عن المنطقة. فأنا بلشت وقلت لهم طيب هيك يوم
انت فهمت علي شو قصدي. طيب
انت هيك طيب هيك يوم قدم اشي قدامنا وشوف اذا دليت اول واحد ولا.
طيب بس يعني هريبة الليلة هاي بتدلنا على غيرها.
لا شيخ
وابنا نشوف بالاخبار الطيبة فيما بعد. اي نعم. الآن لما ذكرت أنت ابن باز.
نعم.
فهمت أنا سؤالك مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قال لك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمت بنقول نحن ضيعتها.
بس أنا مقتنع في
قلت بسم الله يهديك.
نعم.
قلت بصورة عامة. ما فكر بصورة عامة. شوفي بصورة عامة.
تفضل.
ناسخ ومنسوخ. فلما قلت ذكرت ابن باز عرفت ان البحث في الذهب المحلق.
نعم.
مش بصورة عامة.
ما شيخنا سمعت الاولاد انا فهمت.
اسمع فالان انا بقول لك في الاحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما في منسوخة، لا في شاذة،
ولا في شيء.
لكن مع الأسف لما بيعيش الشخص لو كان عالما فاضلا في جو أولا علمي رتيب يعني روتين معين دراسة معينة والحياة العملية اللي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخلي يغير من أفكاره وبعدين يغير من حياته الاجتماعية. فابن باز كغيره من أهل العلم عاشوا في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات كلها بتقول بإباحة كل الذهب للنساء. فلما طلع على الناس كتاب هذا من إيش؟ من الحبس هذه. لما طلع على الناس كتاب أداب الزفاف بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها إن كان طرق سمعهم فما علّى فات من هون طلع من هون لأنه ألي درسينه كما جاء في الحديث هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها بس
متفق
قعدوا بقى لا يفكروا شو المخلص من هالأحاديث اللي جاب الألباني هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري يركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة لتضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من الناحية العلمية والشيخ ابن باز بمر سريعا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة.
نعم أنا سمعت
هذه كبيرة كثير شاذة في علم الحديث له تعريف خاص أنا اليوم خرجت حديث في السلسلة الصحيحة أعطيت رقم 2687 أرز نصه صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر صامه وأفطره صامه وأفطره حديث صحيح شو معنى ثلاث أيام من كل شهر 30 حسنة، فكأنه صام ثلاث أيام شهر 30 يوم. لكن النكتة هو صام وأفطر، فهو جمع في صيام ثلاث أيام صيام الدهر شرعا من حيث الأجر، لكنه أفطر من حيث الواقع لأنه أفطر الشهر مفطر، صام منه إيش؟ ثلاث أيام.
يعني له أجر الصائم في إفطاره.
الشاهد ابن حبان روى الحديث بإسناد صحيح، بعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول. لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ صامه الدهر، ما أنه صامه وأفطره، هذا شو قال؟ صامه وقامه. هون اختلف المعنى، هذا لو صح أغطي أجل صيام القيام. شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وكية اللي روى باللفظ الأول ويحيى بن سعيد الخطان اللي روى باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان، وبيسكت. نحن بقى شو بنفهم الكلام؟ انه اللفظين ثابتين. انا توجهت بقى للتحقيق في الموضوع، لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أن يكون باللفظين دول يكونوا صحيحين في حديث واحد ومن طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد صامه وأفطره، الثاني صامه وقامه. انطلقت ابحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وكية اللي روى اللفظ الأول، منهم نفس يحيى بن سعيد القطان اللي روى ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناها صار عندنا ست ثقات، أحدهم يحيى بن سعيد الخطان روى بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى اللي رواها ابن حبان. كلمتنا طويلا هنا في السلسلة. الآن يقال عن الرواية الثانية تبع أفطره وقامه شاذة، ليه؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني واحد رواه باللفظ الأول. فإذا نأخذ رواية هذا اللي بيوافق رواية الخمسين أولى من نأخذ ذلك الرواية. فأنا حطيت بقى بالنسبة للفظ الأول صحيح، بالنسبة للفظ الثاني شاذ.
صامه وقام، صامه وقام شاذ.
أيوة صامه وأفطره محفوظ صحيح.
صحيح.
صحيح. هذا مثال للحديث الشاذ. الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة إنه هذا حديث شاذ. شو حديث شاذ؟ أولا في عنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي مسمينا احنا الذهب المحلق على النساء، أنو حديث شاذ منها؟ ثانيا وين الشذوذ؟ شذوذ في ذهنه بس هو، مش في العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث بده يتبع الرواة كما ضربنا مثال سابقا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كلهم صاموا وأفطروا، واحد شاذ قال صامه وقامه، هذا شاذ. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شاذ، لكن يوجد حديث هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا يبيح الذهب كله، لكن حديث من أحب أن يطوق حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب إلى آخره، لأن هذا الحديث خالف الحديث الأول عم يسميه شاذ، حتى لا يجوز تسميته شاذا لا في علم مصطلح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول حل لإناثها عام وهذا حديث خاص. هذه النقطة اللي يعني بدندن حول الشيخ ابن باز لما بيقول حديث منسوخة أو شاذة، ما بصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام.
نعم سلام سلام ورحمة الله وبركاته.
انتهى الحديث عن موضوع الذهب؟
كيف؟
انتهى الكلام عن موضوع الذهب؟
شيخ هذا بالنسبة لموضوع الذهب تكلم في الذهب. شيخ الخاتم اللي باليد اللي قال تؤديها زكاة يقول انه هذا بدل على انه اللي بالسماع اعطى الزكاة، شو وردكم في هذا القول؟
جبت معي الزكاة.
بقولها تؤدين زكاته، يعني بيقولوا هذا يعني إنه المحظور منه لأنه ما بتدي زكاته، فأما إذا تعطي زكاته مش محظور هذا الخاتم. يقول خايف بعض المشايخ. هذا فيه منه فهم فاهم هذا؟
لا. أنا جواب. يعني مضطرين نقول إما جهلة أو أصحابين أهواء خطير الورق، هذا الحديث لو إجانا وحده كلام أكمل منه، لكن إجت أحاديث تأكد تحريم استعمال خاتم الله، فحينئذ ما بيوت نحن نستدل بهذا على الجواز ونرفض هذيك الأحاديث، لأنه الأحكام تأتي بالتدرج. مثال هذا مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائم، في أحاديث أن الرسول شرب قهوة. لا شك أنه لو ما عندنا أحاديث في النهي عن شرب قهوة كنا نقول هذا يدل على الجواز، لكن ما دام جاء النهي عن شرب قهوة نقول شرب قائما إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قربة معلقة، وإما خصوصية له بالأخير يقال. يعني لماذا هذه التأويل الثلاثة؟ عشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس، نهى عن شرب قائما، من شرب قائما فليستقيم، شرب معك من هو شر من الهر الشيطان، كل هذه الأحاديث منعطلها لأنه ثبت عن الرسول أنه شرب قائما. هذا خلاف طريق العلماء. مثاله مما نحن فيه، ذكرت لكم في أول الكلام أنه الرسول لبس خاتم الدهر. طيب يا أخي، لكن ما ثبت عليه ونهى بعدين عنه، فما منأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ذكرت في غير مناسبة قصة في صحيح البخاري أن الصحابي كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب، مبرك ناقته أمام الدار. إجا عمه حمزة فدقر بطن الناقة، أذى شاف علي قامت قيامته رأى لعند الرسول، قال له حمزة عمل كذا وكذا، خرج الرسول عليه السلام واهتم بالموضوع، أجل عند حمزة كلمه، تاري حمزة شربان. ولذلك ما كان منه إلا أن قال الرسول هل أنتم إلا عبيد يا آبائي؟ ما قالوا ليش شربان ليش سكران، لأنه ما كان وقت تحريف.
نعم.
إيه، فالحادثة الآن استدلال بها على إباحة شرب الخمر تماما كالاستدلال على إباحة شرب قائما أو استعمال الذهب المعلق. ليه؟ مثل ما نهى الشرع فيما بعد عن الخمر مطلقا، كمان نهى عن استعمال الذهب للرجال مطلقا، ونهى النساء عن ذهب معين. والعجيب من تمام حجج الله على عباده أن العلماء اللي بيقولوا الذهب كله حلال للنساء بيقولوا أواني الذهب حرام على النساء. طيب شو صار بكلامكم أن الذهب حلال للنساء؟ هاي ذهب حرمتوه على النساء، معلقة حرام، فنجان حرام، كاسة حرام، يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء. طيب انتم بتقولوا الذهب حلال للنساء، لا إلا هذا. كويس، منين أخذتوا الاستثناء؟ نحن جوابنا من وجهين، من النبع اللي أخذتوا الاستثناء هذا المتفق عليه، نحن من نفس النبع أخذنا الاستثناء المختلف فيه، وهو الأحاديث المصرحة بتحريم ذهب المعلق. لكن مع ذلك احنا أدلتنا في تحريم هذا الذهب المختلف فيه أقوى من أدلتهم في تحريم الذهب المتفق على تحريمه على النساء. ليه؟ ما في عندنا نصوص خاصة في تحريم آنية الذهب على النساء، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلق، في تحريم آنية الذهب على النساء. عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء، من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم. سبحان الله، هذا نص عام، ليش ما خصصتوه؟ ليش ما أكلوا إلا النساء؟ مثل ما خصصتوا نهى عن خاتم الذهب، حديث مكتبر على صحتها، نهى عن خاتم الذهب، إيه هذا نهي عام لكن من طالب منه النساء. ليش ما طالت النساء من نص من أكل أو شرب في آنية الذهب؟ بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المعلق خاصة بالنساء. سبحان الله، صعب يعني الإنسان إذا عاش في فكرة أنه يتراجع عنها. ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنه أنا كثيرا ما بعدل من أفكاري وآرائي في كتبي. لا بد يمكن لاحظته في الشيء هذا، بلا شك بيعجب العلماء لكن ما بيعجب الجهلاء.
اعتبروه تناقض، اعتبروه عدم جهل، عدم علم،
جهل.
عدم معرفة
السابق، معرفة جديدة يعني.
فهني بقى لجهل بالعلم يتصوروا ان العالم اذا قال قول لازم يكون معصوم فيه، وهذا منتهى الجهل، لأنه حينئذ بيصير هذا العالم شريف للرسول في العصر. ثانيا ما بيعرفوا الأئمة، فقه الأئمة وعلمه ما بيعرفوا، ما بيعرفوا أنه أبو حنيفة إله في المسألة الواحد قولين أو ثلاثة، خاصة من بين أئمة الأربعة الإمام أحمد ما في أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة. إذا كانوا بيتجرأوا ويقولوا عن الألباني أنه هذا من جهله، لكن ماذا يقول عن أئمة خاصة إمام السنة الإمام أحمد؟ فأنا جوابي على هذا أن العلم لا يقبل الجمود، العلم دائما في تطور، خاصة فيما يتعلق بالحديث وفقه الحديث.
شيخنا بالنسبة له يقول انه ما قال الا الالباني في هذا القول، هل هذا الكلام صحيح؟
لا مو صحيح، نحن ذاكرين من آداب الزفاف من سبقنا اليه
عشان التدسيس يا رب الله،
هم عارفين هذه الحقيقة وتجاهلوها.
نركز على ابن حجر العسقلاني، طالب ابن حجر
الله في أبناء لأمه أبو أيوب بن علّة. أيوة شيخ. سأبيع له الإجماع. سبحان الله، نحن نال الإجماع إثباته في هذه المسائل شبه مستحيل، ولذلك ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفون. ثانيا، ما في إجماع في تحريم كل الذهب بالأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية وإلى آخره، يعني المجتمع ماشي على الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذا يرحمك الله هذا التحلل نحن بإمكاننا أن نستغله، فما دام أن الناس عم يفعلوا الأفعال المحرمة في إجماع الأمة فنحن نفعل السنة التي قال بها أئمة كثيرون ولو خالفنا الجماهير. لكن بقى الفتنة بتيجي من المحاكمة ومن المخاصمة، خاصة بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أحسن.
ماذا يعني تحري ليلة القدر، وماذا يعني إدراكها في حديث عائشة؟ لا ما الشيخ حافظ ما شاء الله ذاكرة قوية.
الذي على كل حال طرح السؤال وانا بدل الجواب. التحري مقيد طبعا بنصوص معروفة، يعني ان الانسان يتفرغ لعبادة الله في العشر الاواخر، فان كان ولا بد يقلل ففي الاوتار من العشر الاواخر، وإلا فلا أقل في 27. هذا هو المقصود من التحري. أما حديث عائشة ففيه إشعار بأن الذي يتحرى ليلة القدر ليس من الضروري أن يلمس لمس اليد، وإنما هو أمر شعوري ضمني يراه الذي وفق لرؤية ليلة القدر، وبجانبه شخص آخر لم يوفق لرؤية ليلة القدر، لأن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية بصيرية قلبية. ما عدا ما ما عدا ما بدا. ايش قلت له انت يا عنيفة؟
طيب، وهل ليلة القدر علامات تشاهدها من يدركها غير التي وردت في الاحاديث؟
لا، انا قلت عارفة مشيرا انه هذه العلامات لا يشعر بها الرائي لليلة القدر تلك الرؤية البصيرية، لكن لأنه قد يكون مثلا في مسجد كالمساجد القديمة التي لا يشعر فيها الإنسان بالجو الخارجي، حيث جاء في بعض الأحاديث كما تعلمون أنه الجو فيها معتدل، لا في برودة ولا في حرارة، وفي من الآيات أن ترى الشمس صباح تلك الليلة كالطص ليس لها شعاع، لكن هذا متى؟ بعد انتهاء الليلة. لكن هذا لا يعني أن كل الناس الذين كانوا أينهم كانوا يتحرونها يدركونها، لا، لكن هذه فيها إشارة أن هذه الليلة هي ليلة قدر. وقد قلت يمكن قريبا مع الأخ وعبد الله وغيره تقريبا لهذا الموضوع، انه مثلا في مسلمين حتى في رمضان ما بيصلوا، هل تعقلون هؤلاء يرون القدر وقد رأوا الشمس صباح تلك الليلة كالطر؟ طبعا هؤلاء لا يمكن ان يروا القدر وهم عاصون لله عز وجل حتى في الشهر المبارك. نرتقي قليلا إلى عباد رمضان، هل يصلوا في رمضان فقط؟ وما يكاد رمضان ينتهي من هنا إلا أن يولوا الأدبار، ترى هؤلاء هم الذين يتأهلون لهذه الرؤية البصيرية لليلة القدر؟ لا، هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى ناس متعبدين صافي السرير والقلب مع رب العالمين، فهؤلاء قد يمنحهم ربنا عز وجل هذه النعمة التي أشارت السيدة عائشة إليها بقولها: إذا أنا رأيت أو علمت في ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم.
وهل الاختلاف في الصيام في بدء الشهر إذا كان في خطأ هل يؤثر هذا على ليلة القدر؟
أعيد عليه السؤال. اختلاف في إثبات الشهر،
في إثبات الشهر يعني صمنا 29 شعبان قالوا أنه دخل رمضان، هل يؤثر هذا على عشر الأواخر أو صار؟
لا ما بيؤثر، لأن رب العالمين هو الذي يقدر الأمور بالنسبة للمتعبدين هؤلاء.
يعني في الوتر في حديث تلال في ليالي الوتر من رمضان.
كيف؟
أقول تحررها في ليالي الوتر من رمضان.
إيه.
فلو كانت طبعا ليالي الوتر الحقيقية قد تكون شفعة إذا أخطأ في يعني حضير.
ممكن. هذا بيأيد أنه ما بينا في الاختلاف هذا. ما بينا في الاختلاف.
يعني قد تقع مثلا في ثمان يعني في ليلة 28 في حسابها التي تكون مثلا ليلة 29 أو ليلة 27 عند الله عز وجل.
عند الله ما نقول، عند الله ما نقول، عند عباد الله تكون هكذا. عرفت الفرق بين عند الله بين عند عباد الله؟ يعني بالنسبة لإثباتنا الشهر ممكن هذا أن يرد، أما بكل حقيقة عند الله غير ذلك.
هو من إيش خايف؟
أنا أقول عند الله غير ذلك.
خايف تكون عند الله شيء غير ذلك.
تكون عند الله ليلة 27 وتكون عندنا ليلة 28 في حسابنا.
ليش خايف؟ هلا ابو عبد الله بيعبر شيء ما بعرف.
انت بتريد ليله 28 والرسول يقول تحررها في ليله الوتر، فقد اتحرها انا في ليله الوتر ولا اتحرها في ليله الشفع، فاخشى ان يكون هناك خطا في صيام في ليله الشهر فتقول ذلك.
طيب هو ما قال لك حرها فقط، ابو كرسي قال لك وسع لك الدائره في العشر الاخيره.
نعم.
بعدين صنف لك هذا التصنيف، بعدين صنف لك التصنيف الأخير اللي هو 27.
نعم.
فلو فرضنا خطأ في هذا، هذا الخطأ لا يحمل على الشرع، لأن الشرع ما حدد لك الليلة في هذه الليلة فقط، ولا سيما إذا تذكرت أن بعض العلماء وسعوا الدائرة بدون نص، أنه في رمضان كله. كيف؟ لا، هو النص جاء في العشر الأخير. فإذا هذا الاختلاف يخالف الواقع في ضبط ليلة القدر بالأوتار مثلا، هذا ما بيعارض الأصل العام الذي أمرنا به الرسول عليه السلام في تحرير ليلة القدر بالعشر الأخير. نعم.
إذا المقصود بكل انتحار في ليلة الوتر، إذا هذا لا ينافي يعني
أقصد يعني ما بينافي ما دام موجود الأمر العام، هو بينافي لو كان محصورا بالأوتار التي أثبتنا نحن خطأ، هذه مو محصورة.
نعم. أنا أقول أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا تحرم العشر الأواخر ثم نعم. في ليلة الوتر، فلا يمكن يعني يمكن ان يكون القول في ليالي الوتر تخصيص يعني الوتر من العشر الاواخر.
هذا كما لو قلت الامر بالتحري ب 27 تخصيص، هل تقول تخصيص؟
ما اذا كان ما في احاديث غير
لا غير لا. لا تقول اذا كان هذا الشرط، لا تدخله الان لنتفق. هل بتقول انه امر التحري ب 27 هو تخصيص؟ تخصيص؟
نعم.
نعم. الصواب أن ليلة القدر تتنقل في هذا العشر. نعم. وليس محصورا في 27، وهذا يعني كأنه ثابت بملاحظة الشمس صباح ليلة القدر، وقد يكون في السابع وقد يكون في الخامس وهكذا. طيب
غيره. وقد يكون في الشفع أيضا.
إيش؟
وقد يكون في الشفع.
في الشفع ما أدري، قد يكون بالنسبة لإثبات الخطأ ممكن.
في نصب آخر يوم شيخنا؟
نعم.
في نصب آخر يوم من أيام رمضان؟
نعم في الأخير.
عشرة. لأن في يوم من الليل
نعم.
ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريها ربه إذا يعني في حديث الولي، فإذا أحببت كنت بيده التي أصدق بك وسمعه التي يسمع بك؟
نعم.
ما معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول بعض الناس يفسره بأن قول المعنى بصره، أي إذا كان بصره الذي يبصر به أنه يمده من بصره، أي أن الله يمده من بصره،
من بصر الله.
نعم. ويمده من يده ويمده من
لا، والمعنى المفهوم كما جاء في بعض الروايات مثلا ابن تيمية، وإن كنت أنا ما وقفت عليه بعد، بي يرى بي يبصر بي يسمع، يعني بتوفيق الله عز وجل له. نعم.
يسأل عن هذا.
فالمعنى واضح جدا، يعني أن الله عز وجل يكون عونا له في كل هذه الجوارح، فهو يرى بتوفيق الله عز وجل له إلى طاعته وعبادته في كل هذه الجوارح التي خلقها له.
أنتش بهذه القول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
بلا شك أنا أوصلها غثقة أنه الإنسان يرمي، لكن إصابة الهدف هي بتوفيق الله عز وجل.
الحديث
أن الله
سبحانه وتعالى
يمده
من
نور الحي ليصبح
يرى أبعد مما يرى الناس العاديين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي التفاسير تكثر في تفسير كمان أخير أنه هذا له صلة بمن يقول بوحدة الوجود. طيب ما لنا ولو الله عز وجل كما هو من عقيدة السلف. وعليكم السلام.
كيف حالك يا حبيب؟ ما خلاص.
إن الله عز وجل لا يحل في عباده ولا يخالطهم ولا يمازجهم، وهو الغني عن العالمين كما هو في صريح القرآن الكريم. هذه تأويلات صوفية معروفة منذ قديم الزمان. الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. أن يكون الله عز وجل جزءا من عبد من عباده، هذا هو الكفر بعينه، وهو العقيدة التي تعرف عقيدة وحدة الوجود، الذي يقول أحدهم في التعبير عنها وأنه لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول آخر كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين يقولون هذه الأقوال الباطلة هم الذين يوهجون هذا الحديث ويحاولون أن يأخذوا منه ما يبطلون به الإسلام من جذره وأصله، فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال أبدا، وإنما تفسر النصوص على ضوء النصوص الأخرى بحيث أنه لا يكون تعارض بين بعضها البعض. أنا أضرب لكم مثلا مقربا. لو أن المسلم وقف عند مثل قول عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، شو بيقدر يفهم من هذا الحديث إلا أن هذا الموصوف بأنه ما عنده عهد وما عنده أمانة إلا أنه كافر، لأنه نفى عنه الدين والإيمان. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى التي تفيدنا بأن الإيمان مهما كان ضعيفا، كما ذكرنا في كلمتنا الأولى من قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، ما نقدر نكفر رجل لا يؤدي لأمانه، وإنما نفسر فينا ذاك الحديث على ضوء النصوص الأخرى لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا. من أين نأتي بهذه الإضافة كاملا أو بهذه الصفة؟ من الأدلة الأخرى التي تحول بيننا وبين تفكير من ارتكب معصية ما. هذا الحديث القدسي هذا المشهور يجب أيضا أن يفسر على ضوء العقيدة. الرحمن عرش استوى، شو جاب الرحمن عرش استوى حتى يكون في عين الإنسان المخلوق وفي أعينهم ويكون داخل وموازن لهذه المخلوقات، حتى قال قائلهم كما سمعتم آنفا كل ما تراه بعينك هو الله سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم.
ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقة وصيام؟
ما حكم تارك الصلاة
وما حكم صدقة وصيام وحج؟
الذي يبدو لي أن الجواب يكون ذو وجهين. الوجه الأول قائم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والجانب الثاني هناك حديث يقول وهو طبعا صحيح، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فسد سائر عمله. هنا البحث الآن، هل نفهم من فساد العمل بالنسبة لمن فسدت صلاته أن سائر أعماله لا تقبل ولا فائدة منها له، أما الفساد هنا يعني شيئا غير هذا المعنى؟ مثلا هل يستوي بالنسبة لرجلين أحدهما كان يصلي صلاة سيئة بحيث لما نظر إليها يوم الحساب تبين أنها فاسدة، لكن له حسنات من زكاة من صدقة من صيام كما جاء في السؤال، هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر لا صلى ولا صام ولا تصدق؟ نصوص الشريعة تحول بيننا وبين مثل هذا الاعتقاد. فإذا ينبغي لنا أن نفهم الفساد المذكور في الحديث ليس بمعنى هدم الأعمال الصالحة كلها التي جاء بها، لا، لأن معنى ذلك أننا جعلنا هذا الإنسان كما يقول بعض العلماء اليوم كافرا، أي تارك الصلاة كافر،
لأن الكفار هم الذين تحبط أعمالهم الصالحة بسبب كفرهم، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسلم ليس من ما عرفناه عنه في الإسلام أن يحبط عمله كليا، وإنما يرى جزاءه يوم القيامة من خير أو شر، كما ذكر آنفا في الآية السابقة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غيره
يكون السائل هنا: إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟
الحكمة أن هذا خير بالنسبة لأبيه ولأمه، وقد يدخر له شيء من الأجر وإن كان العمل ليس له. المقصود به هو منفعة الوالدين قبل كل شيء. نعم. نعم.
إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟
يجب قطعها فورا بحيث لا تفوت تكبيرة الإحرام.
إذا كان الخطر الطفل الذي يولد ليلة العيد فعليه زكاة،
ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد، معناها في برة الصدقة عليه زكاة.
أما تنتهي يعني بغياب الشمس 30 رمضان،
المهم بدخول فجر عيد صلاة العيد ينتهي الوقت. نعم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف؟
الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام صحابي آخر، فأنكر عليه وقال: أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه، فتنازع وذهب إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما و يعني صوب كل قراءة من قراءتيهما وأخبر بأن هكذا أنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذ، باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك فلما جمع القرآن وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط. الله أعلم إذا كان هذا، لأنه أنا ما أدري، ما كونت رأيا في هذه القضية، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد، لا سيما لما تجاوزوا القراءات السبع إلى القراءات العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال، ففي اعتقادي أن هذه القراءات في الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين في القراءات، لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية. فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكلهم من رسول الله ملتمس، أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمة رحمة ذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من أمر دينهم وبهذا القدر كفاية.
هذا الحديث ما بتقطب يا هي النجدية
ماني يحبك يا شيخ
حبك الله
يعني حب لا يعلمه إلا الله
الشيخ بحبك أجي عندنا عشان
الله يجزيه الخير
لأنه نعم نتيجي عشان ضيوفنا فعلينا عشان ضيوفنا
الله يبارك يا شيخ
حياك عمو معنا كان في زيارة لبعض الأخوة مغنين فيهم الشيخ أقام
الله يجزيك الخير يا شيخ كيف حالك يا شيخ
أحمد واشكرك
كيف حالك إذا قبلنا قدماك
حول بالله
مقصرين
لقد قف شعري بما قلته
لا يا شيخ
كيف حالك
الله يسلمك يا شيخ طول عمرك
كيف عيالك
عمر صالح والله الحمد لله بخير
كيف صحتك
كيف صحتك يا شيخ
والله الحمد لله بخير
مرتاح ان شاء الله
بارك الله فيك الحمد لله
تقين يجي مع الشيخ تيسير بس صار الاتفاق بعد ما أثق معك ويتصل فيه فأعطيه خبر ما اتصل مريت له على البيت ما وجد فقلت لأهله إنه إحنا عند بعض طلع خليه الحل
في المخدة أساس برودة الجدار
خير أقول بشكل مربط حديث عن الذهب منسوخة أو مشابه وربط حديث عن الذهب
عن الذهب
الحليب الذهب
عن الذهب
يعني يقولون بعض العلماء أن في حديث وردت عن الذهب أو الحليب من سبي أو ذهب إنه في هنالك أحاديث منسوخة أو شاذة هل هذا صحيح؟ هل ورد في ذلك؟ يعني حديث عام يعني سؤال عام عن أحاديث الذهب
تحريم ولا
في التحريم؟ لا في التحريم
الذهب محلق تاني يعني جميعا